تبلغ بالقليل من القليل، تبلغ بالقليل من القليل، وهي الزبل وهي الزبل تفرق قليل.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال النووي كتاب صلاة الجماعة، وهي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وهي في الفرائض يعني في الخمس صلوات يا جماعة غير الجمعة، لأنها في الجمعة واجبة وجوبا عينيا على من هو من أهلها. أما في الفرائض فهي سنة مؤكدة. ما الدليل؟ لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة تفضل، رواية البخاري، صلاة الفذ 27 درجة، أخرجه الجماعة، أخرجه البخاري وكذلك مسلم. طبعا لو تلاحظوا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فكأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد يشعر بجواز الاثنين، يشعر بجواز الاثنين مع أفضلية صلاة الجماعة. يبقى صلاة الجماعة وصلاة الفذ كلاهما جائز، وتفضيل الجماعة في الدرجات على الفذ، هذا وجه الدلالة من هذا الحديث. قيل: فرض كفاية للرجال دون النساء. قيل: فرض كفاية للرجال دون النساء، لحديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم القاصية أو القاصية. خرجه أبو داود. وهذا القول صححه النووي في المجموع، وقال: وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة، وهو قول شيخي المذهب، يقصد يا جماعة ابن سريج ويقصد يقصد أبا سريج ويقصد أبا إسحاق الإسفرايني. يبقى أبو إسحاق الإسفرايني ومحمد بن سريج شيخي المذهب. إيه المقصود بشيخي المذهب؟ إحنا عارفين إن المذهب بعد الشافعي يعني جلس في مجلسه تلامذته كالبويطي والمزني وغيرهم، ثم بدأ ينتشر المذهب وتأسست مدارس كثيرة، منها مدرسة الخراسانيين، مدرسة العراقيين، فهؤلاء من مؤسسي هذه المدارس، عشان كده قال شيخي الإيه يا جماعة؟ المذهب. وكذلك قول جمهور المتقدمين من أصحابنا، وصححه أكثر المصنفين، وقال وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. هذا الكلام منقول من كتاب المجموع. يبقى فرض كفاية للرجال، ضعفه طبعا هذا القول، ضعفه الرافعي، ولكن النووي في هذا الكتاب وكذلك في المجموع رجح أنه فرض على الكفاية. قال فتجب فرضا على الكفاية، لأن هناك من يترك هذه الصلاة لعذر، يبقى معنى ذلك أنها من الشعائر فلا بد أن تقام. فقال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية. في عندنا سنن اسمها سنن شعائر. سنن الشعائر ده ليها وضع خاص، لأن بها يظهر الإسلام، كصلاة العيدين مثلا شعار لا تترك، صلاة الجماعة الأذان خلاص الأضحية، هذه سنن ولكنها تسمى سنن الشعائر التي فيها إظهار للإسلام. لذلك لو اتفق أهل ناحية على ترك الأذان أو على ترك صلاة الجماعة على القول الذي قال بالسنية مثلا، يقاتلون على ذلك، يقاتلون على ذلك، فهذه اسمها سنن شعائر، يبقى في إظهار للإسلام يا جماعة، تستطيع أن تحكم بها على الإسلام أن هذه القرية مسلمة. فقال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، يعني يظهر الإسلام، فإن امتنعوا كلهم على عن ترك صلاة الجماعة قوتلوا، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. يعني لو قلنا على القول الثالث اللي هيجي دلوقتي ان فرض عين، يبقى لا يكون في حق النساء. لو قلنا انه فرض على الكفاية، هذا يتعلق بالرجال بس. لو قلنا ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فلا تتأكد في حق النساء، لان صلاة المرأة في بيتها اولى من صلاتها في المسجد، خاصة اذا كانت شابة، الا لمصلحة، يعني يجي عشان تحفظ، يجي عشان تحضر درس العلم، إنما الحرص على صلاة الجماعة في المسجد هذا شعار الرجال دون النساء. يبقى ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح، وذلك لأن المرأة لها مشاغل كثيرة، ففي ندب هذا الأمر أو غيره في مشقة للمرأة، في مشقة على النساء. قلت يعني قال النووي الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، صلاة الجماعة فرض على الإيه يا جماعة؟ على الكفاية. هذا ما رجحه النووي، رجح هذا القول النووي، سواء كان في كتابه المنهاج أو كذلك في كتابه المجموع. الأصح المنصوص أنها فرض على الكفاية لحديث أبي الدرداء فعليكم بالجماعة. نعم. نعم، لا المنصوص كلام الشافعي، مش احنا ذكر ذلك الشافعي في كتاب الإمامة أنها فرض كفاية. خلاص، قيل عين، يعني فرض عين على كل رجل بعينه، على كل رجل بعينه، وذلك في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجل بالصلاة. حديث أن النبي قال: هممت أن آمر رجل بالصلاة ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث له رواية تتعلق بصلاة الجمعة، والرواية الثانية تتعلق بصلاة الجماعة. طيب، هذا القول الثالث قال به ابن خزيمة وقال به ابن المنذر، ولكن القول ده يا جماعة خلي بالكم من الكلام اللي حوله، هذا القول وجه عند الحنابلة وقال به الظاهري، ولكن المذهب هنا عشان تبقى فاهم، عندنا ابن خزيمة وابن المنذر عندما قال إن صلاة الجماعة تجب وجوبا عينيا، ولكن قالوا مع ذلك فهي ليست شرط في صحة الصلاة، ليست شرط في صحة الصلاة، يعني من تخلف فصلى لعذر أو صلى من غير عذر فهو يأثم عندهم ولكن صلاته تصح، بخلاف قول داود أنها شرط في صحة الصلاة، أي أنه إن تخلف عن صلاة الجمعة فإن صلاها منفردا لا تصح منه. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، مهمة عشان نفرق بين المذهب وبين غيره. هنقول هيتفق الاثنين في كونها فرض عين، لا، هم اتفقوا فعلا ان عندنا هذا وجه في المذهب قال به ابن المنذر وقال به ابن خزيمة، ولكن مع ذلك هم خالفوا قول الظاهرية في كون هذا الأمر شرط في الصحة أو ليس بشرط في الصحة، فعندنا في المذهب ليس شرط في صحة الصلاة، فمن صلى منفردا لغير عذر صحت صلاته ويأثم على القول ده، وأما على قول من قال أنه شرط للصحة فإن صلى منفردا فإنما يأثم ولا تصح صلاته. فهمنا الحتة الدقيقة دي؟ طيب، وفي المسجد لغير المرأة أفضل، وفي المسجد لغير المرأة أفضل، يعني الجماعة يمكن أن تكون في غير المسجد، يعني الرجل جاي من شغله تعبان مش قادر ينزل فجاء بأولاده وصلى بهم، صح، يبقى أداها في جماعة، ولكن الأفضل أن ينزل إلى الإيه يا جماعة؟ إلى المسجد، لحديث زيد بن ثابت، وذلك عندما كان النبي في رمضان يخرج يصلي في المسجد قيام الليل، فتبعه الصحابة يصلون القيام في رمضان، فامتنع عن الخروج، ثم قال في نهاية القول: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يقصد بذلك النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الإيه يا جماعة، يقصد بذلك صلاة النوافل، ويقصد في هذا الحديث قيام رمضان. طيب، بعد كده، بعد أن وصلنا لهذه القضية أن صلاة الجماعة عندنا في المذهب في كم قول يا جماعة؟ في ثلاث: قول الأول أنها سنة، قول الثاني أنها واجبة على على الكفاية، الوجه الثالث أنها فرض عين. قال بذلك مين يا جماعة؟ ابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا. فرض الكفاية، قال بذلك الشافعي نص عليه في صلاة الجماعة، وكذلك هو قول من ابن سريج وقول أبي إسحاق الإسفرايني شيخي الطريق. الثالث هو الذي قال به الرافعي وعده من المذهب. هنا في نقطة مهمة، بيان المذهب. احنا عندنا يا جماعة أن الكتب بعد الشافعي كثرت، بقت كتير قوي، واختلفت فيها الأوجه، وأصحاب الأوجه كثير، حتى أن ممن كتب في الطبقات، اللي كتبوا الطبقات الشافعية يا جماعة كثير، يعني السبكي ليه طبقات الشافعية، ابن الصلاح ليه طبقات الشافعية، العز بن عبد السلام وهكذا، طبقات الشافعية ابن كثير له في طبقات الشافعية. يقصد بطبقات الشافعية مشايخ الايه المذهب. ولكن ابن الملقن ليه كلام خطير جدا، قسم له ايضا في طبقات الشافعية، ولكن تقسيم ابن الملقن يختلف عن تقسيم بقية أهل العلم. الجماعة اللي كتبوا في طبقات الشافعية منهم من قسم الطبقة إلى 100 سنة، يعني العلماء دول سماها الطبقة الأولى مثلا الشافعي وتلامذته إلى 100 سنة، ومنهم من قسم إلى 50 سنة، ومنهم من قسم إلى أقل من ذلك. ولكن ابن الملقن ليه تقسيم مغاير، عمل طبقتين، الطبقة الأولى أصحاب الأوجه أصحاب الوجوه، والطبقة الثانية علماء الشافعية ممن لم يصل إلى درجة أصحاب الإيه الوجوه. فعد في الطبقة الأولى عدد ضخم جدا من أصحاب الأوجه، وكتبهم وصنفهم ورتبهم. يعني معنى ذلك إن كل واحد من هؤلاء لو له مؤلف واحد مصنف واحد بقت الموضوع ايه موضوع كبير قوي. عشان كده كان لازم تيجي مرحلة اللي هي مرحلة الرافعي ومرحلة النووي. المرحلة دي مهمة جدا في المذهب يا جماعة. المرحلة دي عملت او كانت يمكن ان نسميها بمرحلة الاستقراء للمذهب. الاستقراء يعني تتبع لكل الكتب التي كتبت في المذهب، ثم بعد ذلك تحديد أن هذا القول هو المذهب. تحديد ده بيتم إزاي؟ بيتم إزاي يا جماعة؟ إما أن هذا القول نص عليه الشافعي، يبقى دي خلطت. حتى لو نص عليه الشافعي فوجدنا أن للشافعي قولين أو ثلاثة، فنرى أن النووي يقدم قول العراقيين لأنهم أثبت في الرواية عن الشافعي. لازم تبقى فاهم الحاجات دي كويس. طيب، يبقى دي أول حاجة لو كان للشافعي نقل. لو كان للشافعي نقل في الجديد واحد يبقى خلاص هو ده المذهب. لو كان للشافعي أكثر من نقل يقدم قول مين يا جماعة؟ الجماعة العراقيين، لأنهم أثبت في نقل الرواية أو أثبت في الرواية عن الشافعي. طيب، لو ذكر للشافعي أكثر من قول في المسألة في الجديد خلاص يبقوا قولين ثلاثة. تيجي مرحلة تحديد إيه هو المذهب، يفاضل بين هذه الإيه بين هذه الأقوال للأخذ بأقواها. طيب، دي واحدة. كذلك لو كان للشافعي نقل في القديم، ليس له نقل في المسألة إلا في القديم بس، فهذا يعد المذهب. لو جاءت مسألة لم يذكر فيها الشافعي قول في الجديد وذكر قول في القديم، يعتمد على أنه المذهب، لأن ليس القديم كله مرجوع فيه. قاعدة هامة دي، مش معنى ذلك أن القديم كل القديم رجع عنه الشافعي، لا، ولكن هناك بعض المسائل في القديم وافقت الجديد، هي المذهب. هناك مسائل في القديم ليس لها ذكر في الجديد، هي المذهب. هناك مسائل في القديم خالفت الجديد، يبقى الجديد هو المذهب. مفهوم يا جماعة؟ طيب، يبقى دي المرحلة الأولى. بس يشترط في نقل القديم أن يكون الذي نقله من أصحابنا من رواة المذهب في القديم. علشان كده عندنا في بعض المسائل زي الماء المستعمل هناك قول يرويه عيسى بن إبان وهو ليس من أصحابنا عن الشافعي أنه قال في هذا الماء أنه طهور، فهل يعد ذلك قول الشافعي في القديم؟ ما هذه مسألة اختلف فيها جماعة الشافعية اختلاف كبير جدا. فمنهم من قال لا نأخذ المذهب إلا من أصحابنا، وعلى ذلك لا يعتمد هذا قول الشافعي. احنا قولنا للشافعي الذي يرويه أصحابنا في القديم أو الجديد. احنا عارفين طبعا الأصحاب في القديم زي الإمام أحمد، الزعفراني، الكرابيسي، أبو ثور، كل دول تلاميذ للإمام الشافعي في القديم. إذن هذا المذهب يروى عن طريقه، إنما هذا الرجل عيسى بن إبان ليس من أصحابنا فلا يقبل قوله عن الإمام أحمد. هذه أو هذا كان كلام بعض الشافعي، وإن كان الحقيقة النووي اعتبر كلام هذا الرجل لأنه طبق عليه القواعد الحديثية. هذا رجل ثقة، رجل ثقة يقبل حديثه، وطالما لا يوجد في المسألة معارض خلاص نعتبر أن هذا مذهب الإمام الشافعي في القديم ونعتبر على هذا الأساس. على الرغم من أن احنا أحيانا نرى رجل من أصحابنا ويرد قوله النووي. ليه؟ كمسألة مس المحارم، هل تعد من نواقض الوضوء؟ يعني أو لامستم النساء، المذهب على أنه من لمس امرأة أجنبية فإن وضوءه لا يصح، ولكن النساء ألف ولام للجنس، لجنس النساء، سواء كانت هذه المرأة من المحارم أو لم تكن من المحارم. احنا بنتكلم دلوقتي على المذهب يا جماعة مش على الراجح في المسألة. طيب، يبقى معنى ذلك جلنا رجل اللي هو طبعا البويطي المزني الربيع، كلهم على أن المنصوص عن الشافعي أن لمس المحارم ليس بناقض للوضوء. حرملة وهو من تلاميذ الشافعي ينقل عن الشافعي القول بأن مس المحارم ناقض للوضوء، ومع ذلك لا يقبل هذا القول. لماذا؟ لأن المزني والبويطي والربيع المرادي كلهم أثبت وأوثق من حرملة في نقل المذهب، وعلى ذلك لما نطبق القاعدة الحديثية مع كون حرملة ثقة إلا أنه خالف من هو أوثق منه، فكان هذا النقل عندنا في المذهب شاذ. إذا تفرد حرملة أخذنا بقوله، ولكن إن خالف المزني والبويطي والربيع المرادي وهم أثبت الناس في النقل عن الشافعي خلاص، يبقى في الحالة دي قول حرملة يرد ولا يعد صحيحا، ويبقى المذهب القول الثاني أن مس المحارم ليس بناقض للإيه؟ للوضوء. طيب، نرجع مرجعنا. إذا كان المسألة ما فيهاش نقل عن الشافعي، مسألة جديدة ليس فيها نقل عن الشافعي ولكن الأصحاب اجتهدوا في المسألة، هي دي بقى المشكلة. لو قلنا عدد أصحاب الأوجه كثير مئات، يبقى الأمر يحتاج إلى تتبع لأقوال هؤلاء جميعا في كتبهم للوصول إلى قول الأكثر من هؤلاء، مع ملاحظة أنهم خرجوا المسألة على قواعد الإمام الشافعي مش أي حاجة. ما يجيش واحد يخرج المسألة على أن المطلق لا يحمل على المقيد، ما ينفعش، لابد من تخريج المسألة على قواعد الشافعي الأصولي. يبقى وجدنا مثلا أن 100 منهم خرجوا على غير هذه القواعد الأصولية للشافعي، نرد نشيل أقوالهم، ما ينفعش أقوال تنسب إليهم ولا تنسب إلى المذهب. طب الباقي كانوا ألف، هنتتبع الألف مثلا لمعرفة، وجدنا أن 800 منهم قالوا بكذا والباقي قال بكذا، يبقى بيذكر المذهب قول 800، قول أكثر الأصحاب هو المذهب، والباقي تذكر أقوالهم على أنها أوجه في المذهب. أحيانا يقول الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، الرابع، الخامس، السابع، 100، فهذه الأوجه بناء على الاستقراء. هذه المرحلة أصعب المراحل التي كانت في مذهب الإمام الشافعي وقام بها الرافعي ابتداء. دي فايدة الرافعي يا جماعة، دي عظمة هذا الرجل. ثم جاء النووي وأكمل، النووي أكمل بعده. فلما جاء النووي وتتبع وراءه، ودي المتابعة، فاتفق معه واختلف. اتفق معه أن هذا هو المذهب، واختلف في مسائل كهذه المسألة التي في أيدينا. نرى أن الرافع بيقول إن صلاة الجماعة سنة وهو ده المذهب، وأما ما عدا ذلك من كون صلاة الجماعة فرض كفاية أو صلاة الجماعة فرض عين، هذه أوجه عندنا في المذهب. فبيعترض عليه النووي يقول له لا، دي مش أوجه، ده قول نص عليه الشافعي. إذن تطلع من دائرة الأوجه إلى دائرة الأقوال، خلاص كده. ثم بعد ذلك يرجح عليه ويقول هو الراجح، لأنه نص الشافعي الأول، وثانيا أنه مدعم بأدلة كثيرة منها حديث أبي الدرداء، ثم يأتي بالقول أو بالوجه الثالث وينسبه إلى ابن المنذر وإلى ابن خزيمة. يبقى القاعدة عندنا لو اختلف النووي مع الرافعي في المذهب، ده قال ده المذهب وده قال ده المذهب، نعمل ايه؟ لو اتفقوا يبقى هو ده المذهب، لو اختلفوا ننظر الى دليل كل واحد. انت جايب الكلام ده منين؟ قال رأيته في كتب الشافعي، في كتاب الاملاء، في كتاب مختصر البويطي، مختصر المزني، في الام، ايا كان، يبقى قوله يقدم ان ده المذهب ودليله كذا يقدم. يبقى لو اختلفوا ننظر إلى دليل كل واحد منهم في بيان المذهب. طيب إذا لم يكن لكل واحد دليل، من يقدم قول النووي؟ احفظ الكلام ده يا أخي، احفظ المصطلحات دي مهمة جدا، مصطلحات المذهب مهمة، لازم تبقى أنت فاهم وانت بتقرأ علشان تبقى عارف الأمر ماشي ازاي. طيب انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المساجد، فقال وما كثر جمعه أفضل. يبقى المسجد الذي جمعه أكثر هو أفضل. ليه يا جماعة؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، قال النبي إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى، أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. حديث مخرج عند أبي داود والنسائي، وصححه ابن السكن وكذلك الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره ابن خزيمة في صحيحه. يبقى كلما كان العدد أكثر كلما كان الفضل. يبقى وما كثر جمعه كان أفضل. العلماء خلوا كمان إيه؟ وما قادم أو كان أقدم في البناء فهو أولى، لأن الأقدم ده في عدد من المصلين أكثر، صلى في عدد أكبر يا جماعة، فقالوا أن خيره أفضل. طيب يبقى ما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه. فلو كان، اقفلوا الباب يا جماعة بس، فإذا كان الإمام صاحب بدعة يبقى في الحالة دي نشوف مسجد تاني، لأن الإمام إذا كان صاحب بدعة يا جماعة يبقى في خلاف في صحة صلاته. أو تعطل مسجد قريب لغيبته. يعني لو عندنا واحد يا جماعة، هذا الرجل إذا ترك المسجد فيبقى حيتعطل، لأن هو الإمام أو الناس يأتون للصلاة خلفه، يبقى لو امتنع لتعطلت الصلاة في المسجد، نقول له لا، يبقى أنت وجودك في هذا المسجد أفضل. خلاص خلص المسألة دي، انتقل لمسألة جديدة. بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ أو بما تدرك صلاة الجماعة؟ هل تدرك بأول أو بتكبيرة الإحرام، ولا بركعة كاملة، ولا تدرك بإدراك جزء من الصلاة حتى وإن قل؟ إدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، جميل. وإنما تحصل بالاشتغال، تحصل صلاة الجماعة يعني بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه. ده بداية بيذكر لنا موضع تكبيرة الإحرام الأول. تكبيرة الإحرام إمتى نقولها؟ فقال عقب تحرم إمامه، يعني بعد ما الإمام ينتهي من تكبيرة الإحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الفاء دي تفيد الإيه؟ تعقيب، يعني عقب انتهائه من تكبيرة الإحرام تكبر. طب لو أنا كبرت مع الإمام أو سبقت الإمام في تكبيرة الإحرام، لا تنعقد صلاته، يبقى صلاتك دي ما تنفعش. صلاتك انت ما دخلتش انت خلف الامام، لا تكون متبعا له. استنى لغاية ما يخلص تكبيرة الاحرام وبعد كده كبر، لا تسبقه ولا تساويه، ولكن بعد انتهائه عقب، يعني بعده مباشرة تكبر للحديث: فإذا كبر فكبروا. يعني لو انت سويت او تقدمت في تكبيرة الانتقال، الصلاة لا تبطل الا في تكبيرة الاحرام، لان مشكلة الواحد. وقيل بادراك بعض القيام، وقيل باول ركوع، والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم. المسألة دي يا جماعة مهمة قوي. بما تدرك صلاة الجماعة؟ هل تدرك بإدراك ركعة كاملة؟ هذا القول قاله الغزالي، والقول ذا قاله من الحنابلة ابن تيمية. ابن تيمية قاله، ودليلهم أنهم تتبعوا الأحاديث أو الأدلة، فوجدوا أن الأحكام ارتبطت بركعة كاملة. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب فقد أدرك صلاة العصر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل شروق الشمس فقد أدرك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك ركعة ركعة ركعة، يبقى إدراك الصلاة جاءت في النصوص بركعة، واعتبرت الركعة، لذلك قالوا بالتتبع نصل إلى أنه أيضا في مثل هذه المسائل فإن صلاة الجماعة إنما تدرك بإدراك يا جماعة ركعة كاملة. ولكن المذهب على خلاف، وهذا قول جماهير أهل العلم، ده قول حنابلة منصوص عندهم في المسألة، قول المالكية، قول الحنيفية، قول الشافعي أيضا، أن الصلاة أو أن صلاة الجماعة تدرك ولو بتكبيرة الإحرام. الله أكبر، وجيت تقعد قال السلام عليكم ورحمة الله، فقد أدركت صلاة الجماعة وتكمل بعد ذلك، وهو الأولى. القول ده مقدم، مقدم على القول الثاني، لأنك إن دخلت إلى الجماعة وأدركت مع الإمام جزء من ركعة خلاص كده، فلم يقل واحد من أهل العلم أن صلاتك أو أن صلاتك لا تصح، محدش قال كده، لم يقل واحد بذلك، ولكن قالوا إن دخلت متأخرا فأدركت مع الإمام ما أدركت، فعليك أن تكمل، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم ها فقدوا أتموا. يبقى معنى ذلك ما فاتكم قل أو كثر، سواء كان كل الصلاة إلا تكبيرة أو جزء، أو سواء كانت ركعة أو غير ذلك، فهذا القول يقدم في هذه المسألة. وليخفف الإمام مع فعله الأبعاد والهيئات، إلا أن يرضى بتطويله محصورون. يعني الإمام في صلاة الجماعة حق عليه أن يخفف مراعاة لمن يصلي خلفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في البخاري: من أما فليخفف، ولقوله في حديث أبي هريرة: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حديث موجود عندنا في البخاري ومسلم يا جماعة. يبقى الإمام لابد من مراعاة أحوال الناس، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى الصلاة وفي نيته أن يطيل، ولكنه يجد الصبي الصغير الطفل الصغير يبكي فيخشى على أمه، فيعني يقصر الصلاة. حديث أبي هريرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه. أخرجه البخاري ومسلم. هذا ده اسمه يا جماعة مراعاة مصالح الناس، طالما أنني أصلي مراعيا لأركانها ولهيئاتها ولأبعاضها، مراعيا لشروطها وأديها بطريقة صحيحة، لا حرج. إنما الإطالة والتطويل خلاص هذا أمر يعني يتنافى مع روح الشريعة، ما طولش. صلاة الفجر لها وضع خاص، وبرضه ما عودش أطول. عندنا هنا كثير من الناس بيبدأ شغله الساعة 6، تيجي العربية تاخده الساعة 6، ما عودش نقعد أصلي لغاية الساعة 7، فضيع على الناس صلاة الجماعة، وضيع على ناس، لأن ده هيضطر غصب عنه أنه لا يصلي الجماعة، يبقى ما ضيعش صلاة الجماعة، وكذلك أضيع على الناس مصالحهم. لا، الإسلام لا يتعارض مع مصالح الناس إطلاقا خلاص. فهذه مسألة، علشان كده حطينا جزئية تانية وقال: إلا أن يرضى بتطويله محصورون. كلمة محصورون هذه كلمة مهمة جدا، أي أنه يصلي مع جماعة معروفة محصورة في عدد معين وكلهم يقبل ذلك. أنا بصلي في مسجدي ورايا 20 عارفهم وكلهم موافقين على التطويل، يبقى لا حرج. إنما مسجد رواده كثير، منهم الكبير والصغير ومنهم صاحب الحاجة، يبقى خلاص لا أطيل، ولكن أكن في صلاتي متوسطا، أعطي الناس حقهم في الركوع والسجود والقراءة من غير إطالة، فهذا أولى وهذا أفضل وهذا يوافق روح الشريعة. طيب، ويكره التطويل ليلحق آخرون. أحيانا الإمام يطول ضيعم علشان الناس يدركون، لا ما تعملش كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى وفي الثانية أقل، الثالثة والرابعة أقل، وهكذا. يبقى هذا لأن في إضرار بمن حضر. ما أنا هقعد في الركعة الأولى مثلا أو أقعد في الصلاة نص ساعة، ليه يا مولانا؟ عشان الناس يدركوا صلاة الجماعة. ما أنت بتضر بالحاضرين، وبالتالي المتأخر ده اللي طبيعته بيجي متأخر هذا متهاون. أنا بعينه على ذلك، لا، صلي بشكل طبيعي، بشكل بسيط، فيه تخفيف، تراعي مصالح الناس، وهذا أولى. يبقى يكره التطويل ليلحق آخرون ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير. خلي بالك الركوع ليه؟ عشان من أدرك الركوع أدرك الركعة. التشهد الأخير ليه؟ عشان من أدرك التشهد الأخير فقد أدرك صلاة الجماعة، دول بالذات. ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين. قلت المذهب استحبابه، استحباب انتظاره، والله أعلم. يعني أنا دلوقتي إمام، الله أكبر، ركعت، شاعر برجلي ناس دخل الجامع، خلاص أهد شوية من غير إطالة برضو. يعني أنا بقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو بقول 5، يبقى أهدي كده شوي، أهدي شوي حتى أعطي الفرصة لمن دخل في إدراك الركعة. أو أنا في التشهد الأخير سامع رجل ناس جاية، يبقى سنة شوية كده علشان يدركوا صلاة الجماعة، بشرط عدم الإطالة، ما أقعدش في الموضوع ده نص ساعة، لا. كذلك يعني لا أفرق بين الداخلين، ده الحج مثلا فلان صاحبي أقوم أطول شوية عشان خاطر، وده الحج فلان أنا سامع صوته وعارفه خلاص ما بحبهوش أقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة خلاص، لا. يبقى لا تفرق، لا تفرق، ماشي يا جماعة؟ قال المذهب استحباب انتظاره والله أعلم. ولا ينتظر في غيرهما، ولا ينتظر في غيرهما. ليه؟ لعدم الفائدة. أنا في السجود، سجود في الركعة الأولى، أنتظر ليه؟ ما هو لو أدرك السجود هيجيب الركعة تاني، يبقى لعدم الفائدة يا جماعة، ماشي كده؟ طيب، نكمل مسألة كده ولا بتاع. ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، وفرضه الأول في الجديد والأصح. لسه داخلين على مسألة تانية. يعني أنا صليت العشاء دلوقتي وقاعد، فجأة لقيت في مسجد في جماعة تانية بتصلي العشاء، وأنا عندي كده رغبة إن أنا أصلي، لا حرج صلي. يبقى يسن للمصلي وحده وكذا في جماعة إعادتها مع جماعة يدركها. ما الدليل؟ عندنا أدلة كثيرة جدا، منها حديث يزيد بن الأسود عند أبي داود وأصحاب السنن، قال اختصارا للحديث أن رجلين دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي الفجر معه، فبعد الصلاة قال النبي ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحال، احنا صلينا في الرحال بتثبتنا. قال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ويصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. يبقى الفرض بتاعك الفرض الأول، والثانية تحسب لك يا جماعة نافلة. كذلك من حديث معاذ عند البخاري كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم مرة ثانية، وعجب النبي ولم يعترض، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، يبقى بيانا للجواز. يبقى معنى ذلك يسن للمصلي وحده وكذا جماعة مصلي وحده، كما في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله إذا أدرك الأئمة يصلون أو يؤخرون الصلاة عن وقتها ماذا يفعل؟ فقال الله ورسوله أعلم، فأمره النبي إن كان الأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها فعليه أن يصلي في وقتها، فإن أدركهم يصلي معهم. عشان كده قال يسن للمصلي وحده وكذا في جماعة، كما في حديث معاذ أنه صلى مع النبي الجماعة وعدها تاني، وكما في حديث يزيد بن الأسود الرجلين دول، لأن قولهم يحتمل أن كل واحد صلى في رحله، ويحتمل أن الاثنين صلوا مع بعض جماعة في رحلهم. يبقى معنى ذلك يسن للمصلي وحده وكذا جماعة، في الأصح اللي يسن ليه يا جماعة إعادتها مع جماعة يدركه، ما فيش مشاكل في دي. طيب أنا مش عايز أصلي ومال، إيه المشكلة؟ وده الأصل إنك صليت وخلصت، ولكن أنا عايز أزود، ما فيش مشاكل. وفرضه الأول في الجديد، يعني أي واحدة من دول الفرض يا جماعة؟ ها؟ الأولى، الصلاة الأولى التي صلاها. يقول أصل أنا في الصلاة ما كنتش مركز شوي، وماله؟ فإن الأولى هي الإيه؟ التي طالما صحت أجزأت، وكلمة أجزأت يعني أسقطت الإعادة، يعني لا يجوز لك القضاء أنك تقضيها تاني، خلاص انتهينا. ده معنى الإجزاء، أنها مجزئة، يعني ليس لك أن تعيدها. وأن ينوي بالثانية الفرض، وأن ينوي بالثانية الفرض، ونقف لغاية هنا. يعني لما يجي ينوي، طب احنا خلاص هو صلى العشاء، هيصلي وراهم يقول ايه في الثانية؟ هيقول برضو نويت صلاة العشاء، ويسكت، لان في الاولى نويت صلاة العشاء فرضا، دي النية بتاعته، قلنا ما تتلفظ به، نويت صلاة العشاء ايه فرضا اداء وفرضا، انما في الثانية نويت صلاة العشاء وخلاص، لانها تقع ايه تقع سنة، تقع يا جماعة تقع سنة. طيب الحتة دي قبل ما سيبها ليها ارتباط بقاعدة أصولية، ايه الارتباط بالقاعدة الأصولية؟ مفهوم الإعادة. احنا عندنا الأداء والقضاء والإعادة. الأداء انك تصلي الصلاة في وقتها، يبقى صليت أداء. والقضاء إنك تصلي الصلاة بعد خروج وقته، يبقى ده اسمه قضاء. أنا نمت عن صلاة الظهر وقمت بعد العصر فصليت الظهر في وقت العصر، يبقى ده اسمه إيه؟ قضاء. والإعادة فسرها كثير من الأصوليين بأن الإعادة إنما هي إعادة الصلاة التي سبقت بصلاة مختلة، بصلاة لا تصح، إنك تعيد العبادة التي سبقت بفعل مختل يعني غير صحيح، صليت من غير وضوء، صليت وقد أحدثت، إلى آخر هذه الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الصلاة، خلاص؟ فأنت بتعدها، يبقى الإعادة تسبق بأداء إيه يا جماعة؟ مختل غير صحيح. ولكن هناك أيضا تسبق بأداء صحيح، خلاص كده يا جماعة؟ بس تكون التانية إيه؟ سنة. وهذا وجه من أوجه الإعادة التي ذكرها الإسناوي في كتاب التمهيد، ولم يذكرها الكثير من الأصوليين. نعم يا شيخ.
صلى العشاء
خلاص يبقى دي اعاد. تجزئه ان شاء الله تعالى، تجزئه على قول، وعليه الإعادة على القول الثاني، لأنه صلاها على أنها سنة وليست على أنها صلاة صحيحة. معي 250 فوائد ربوية، فهل يجوز إعطائها لفتاة تشتري جهاز زوجية؟ والدي مات وترك لي مال في البنك، وكان 9000 جنيه، وزاد المال حتى وصل إلى 15000. ماذا أفعل في نصيبي؟ لأن إخوتي ليسوا موافقين على ترك الربا، هل يجوز إعطاء المال الربوي لأخ لي فقير مع العلم بأنه سيأخذ نصيبه من المال؟ نعم، طالما فقير نعطي له. ولكن أنا هقول حاجة ثانية خالص، مثل هذه المسائل يا جماعة إنما هي من المسائل الخاصة للعامة. القاعدة العامة إن الربا لازم تتخلص منه، لا ما فيش محل خلاف يعني. ولكن في حالات معينة هذا المال الحرام نقول بجواز استخدامه لصاحب المال. ليه يا جماعة؟ لأن المرأة مثلا فقيرة، هي لا تملك إلا هذا المال، وهي تحتاج المال في حياتها لتأكل ولتشرب، فإن خرجت من المال الحرام ترتب على ذلك ضياعها، فبعض أهل العلم أجاز لها أن تأخذ نصيبا لتحيا حياة طيبة. هذه فتوى لابن تيمية وأخذ بها كثير من العلم، فبنقول إنها فتوى خاصة. أو البنت مثلا بتتجهز وهذا المال يعني بعد الخروج من الربا لن يكفيها، خلاص، فنقول لها ماشي ماشي، تأخذ منه بقدره لتشتري الحاجات الضرورية في تجهيزها أو في جهازها. هل يجوز دفع مبلغ من المال لموظف يستخرج شهادات الميلاد دون الذهاب إلى مكان استخراج الشهادات؟ فهل هذا يعد من الرشوة، وذلك للمشقة من كثرة الناس الذين يستخرجون شهادات الميلاد؟ إعطاء المال لرجل يقوم هو باستخراج هذه الشهادة لك دون تضييع لحقوق الآخرين، هذا يدخل في معنى الوكالة. يعني أنا بوكل غيري بالذهاب لفعل هذا الأمر، فلا نقول بالتحريم طالما هو حق لك ولا تأخذ حق غيرك. إمام يقرأ في الركعة الأولى نصف الركعة الثانية صفحة، فهل هذه إطالة؟ لا يا أخي، حسب الناس اللي معاك. زي ما قلنا، هل ينتقد الوضوء إذا مسست ذكري بباطن ساعدي اليد؟ جماعة الشافعية قالوا بباطن اليد. ما الحكم إذا نسيت سجدة في الركعة الأولى ولم أتذكر إلا وأنا في التشهد الأخير؟ هل آتي بهذه السجدة وأسجد؟ لا، طالما نسيت ركعة وأنت متأكد هتقوم على طول وتجيب واحدة زيادة ثم تسجد للسهو بعد ذلك. هل أقرأ دعاء الاستفتاح في أي صلاة مثل النوافل؟ نعم. هل ارتداء الرجل القفتاني؟ إيه حكاية القفازين في القاهرة؟ أسئلة قد كده على حكم الصلاة في القفازين. في السويس نفس النظام، إيه الحكاية؟ نعم، والجو ساقع دلوقتي يا جماعة. على قول بعض أهل العلم إن الرجل إن ستر يده لبرد أو لغيره لا حرج وصلاته صحيحة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة على قول بعض أهل العلم تستر إيديها، ولكن على المذهب عندنا لا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم جلس، الحديث، ورأيت رجل كان يصلي تحية المسجد ثم إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة فسلم هو قائم، فهل هذا صحيح؟ نعم نعم صحيح. الحديث عايزين ايه منه يعني؟ فهل يجب ان اجلس مجان؟ لا يجب، ليس ذلك على الوجوب. اذا اعطيت رجل القميص فأقطع وأراد أن يعطيني قميص جديد، فهل هذا حرام؟ أنا أعطيت له القميص فأقطعه، يعني في شجار حصلت خناقة وأقطع لك قميصك فأعطاك غيره. نعم، هل البشعة من الإيه؟ الإيه البشعة؟ لا، البشعة طبعا ليست من الإسلام، ده ناس بتهرج. الذي صلى العشاء في جماعة ثم وجد جماعة أخرى يدخل معهم وهم في الركعة الأخيرة، فهل يسلم بعد هذه الركعة أم ينضم أم يضم لها ركعة؟ أنت هتصلي وراهم كما هم يصلون، كما هم يصلون. نعم، هل في عصرنا هذا من هم من العلماء وأصحاب وجوه مخرجة في أصول الشافعية؟ والله لم أتتبع الجماعة الشافعيين في العصر اللي احنا فيه ده، لأن المذهب موجود في أماكن كثيرة. في اليمن هناك من الجماعة الشافعيين، وفي السعودية في الإحساء وفي غيره، وفي الشام وفي مصر، وفي بلاد كثيرة جدا على مستوى العالم الإسلامي، ولكل بلد علماءها. إيه درجتهم العلمية؟ لا أعلم. خلاص، حتى إني يعني كان في زيارتي رجل من أهل العلم، فقص علي أو يعني قال لي أعرفك على رجل من الشافعية، من شافعية الإحساء في السعودية الحقيقة. هذا الرجل يعرف أماكن المخطوطات للمذهب على مستوى العالم الإسلامي. موضوع مش سهل. يقول مثلا المكتبة في القاهرة فيها المخطوط الفلاني، والمخطوط الفلاني ده موجود في كذا، وله 4 نسخ 5 نسخ، منها نسخة كاملة، منها يحفظ ذلك على ظهر قلب. ده علم لوحده، علم لوحده، ليس بالعلم السهل يعني. وهناك منهم من يحقق النص في المذهب تحقيق دقيق جدا، يقف على كل حرف على كل شاردة. فهذه أنواع من أنواع العلوم التي تهتم بالنص التراثي اهتمام كبير، وهم الحقيقة موجودين في أماكن كثيرة. لصاحب يسب الكتابيين هل يأثم؟ نعم، لا يسب، لأن الله تعالى نهانا عن سبابه. إن كنت من أهل العلم وأردت أن أجادل، جادل بالتي هي أحسن، وإلا ليس لك ذلك. كنت جاهل يبقى لا تتصدر أماكن أنت تجهلها، لأن في ذلك مفسدة لدينك ولقلبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب، أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب.